الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليها حديثين وكلاهما من انفرادات الإمام مسلم عن شيخه إمام الدنيا البخاري. الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث أبي مرسل الغنوي، وأورد كل حديث من طريقين. وأما الطريق الأول لحديث أبي هريرة فأورده من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. والحديث الطريق الآخر حديث أبي هريرة، وهو الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي، وأورده من طريقين عن سهيل، أورده من طريقين عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن الإمام مسلم قال بهذا الإسناد نحوه، والطريقان هما طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد الديواني، والطريق الآخر طريق سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. وقلنا لماذا قال مسلم رحمه الله تعالى نحوه ولم يقل مثله؟ وهذا يستدعي منا أن نكشف عن لفظ الدراوردي من جهة ولفظ سفيان بن سعيد الثوري من جهة، ونقارن اللفظين بلفظ جرير بن عبد الحميد الطبي الذي ساقه من الطريق الأول. وطريق الدراوردي رواه جمع، ولكن كثير من إخواننا، والآن بعض الإخوة ذكر لي من أخرج طريق الدراوردي، أحيانا يفوته الحصار من طرق عديدة ومن بينها الدراوردي. نحن لا نريد هذا، ولكننا نريد طريقة، ولكننا نريد لفظ الدراوردي. أما أن ساقه بعض الحصار من عن جمع عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فهذا لا يكفي. وذكرت لكم في الدروس الأولى من صحيح الإمام مسلم أن ميزة مسلم في صحيحه أنه ينقل من صحف حديثية، وهناك صحيفة في سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، لكن اختلف من رواه عن أبي هريرة، مما جعل مسلم يسوقه عن ثلاثة أنفس، وذكر طريق لفظ طريق واحد، وقال عن الباء عن المتبقيين قال عنهما نحو. طريق الدراوردي أخرجه البيهقي في سننه برقم 7214 من طريقين عن سهيل، ولكنه أحسن وأفاد وأجاد في بيان لفظ الدراوردي وفي بيان اللفظ الآخر الذي رواه عن سهيل وهو ليس عندنا. وألخص هذا فأقول وفي سبحانه أقول وأجوب. خرجه البيهقي من طريق علي بن عاصم ثم ودقق معي خرجه من طريق أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد عن داوودي عن كلاهما عن سهيل علي بن عاصم وداوود بن سلمة وساق اللفظين وسآتي على ذكرهما بعد قليل. لكن الذي أريد أن أذكره وأنبه إخواني عليه أن البيهقي خرجه من طريق أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد ومن شيخ مسلم في روايته عن داوودي قتيبة بن سعيد. من أحمد بن سلمة الذي تابع مسلما في هذا الطريق؟ أحمد بن سلمة صديق مسلم ومن كان معه فقد له. أحمد بن سلمة لما سافر مسلم بطلب الحديث كان أحمد بن سلمة صديقه، فلم يبدو والله تعالى أعلم أن مسلما وأحمد بن سلمة سمعا هذا الحديث معا من قتيبة، فأصبح لفظ أحمد بن سلمة عن قتيبة نكاد نقول هو عين لفظ مسلم بن الحجاج عن قتيبة، وهذا يفيدنا جدا. فنسمع الآن لفظ البيهقي من طريق أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد عن الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لئن يجلس أحدكم على جمرة أو على نار. هذا لفظ أحمد بن سلمة. لئن يجلس أحدكم على جمرة أو على نار فتفرق ثيابه حتى تخلص إليه خير من أن يجلس على قبر. هذا اللفظ مع اللفظ الذي ساقه مسلم فرد الحميم هل يقال فيه مثله أم نحوه؟ نحوه يقال فيه نحوه برفع الإشكال. أما لفظ أبو معين المستخرج كان قد أورده أبو معين طريقين، ثم لما رجعت المستخرج وجدته مفصل بين الطريقين، والورقة التي أرسلها لي بعض الإخوة في الدرس الماضي ما كان فيها تفصيل. فمسلم أورده من طريق الدراوردي أبو معين في المستخرج على مسلم في الجزء الثالث صفحة 50 برقم 2173 أورده من طريق عبد العزيز بن محمد بسنده من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة بن سعيد عن قتيبة بن سعيد عن داوودي. هذا الآن صار متابع ثاني لمسلم، أصبح عندنا الثلاثة يروى عن قتيبة بن سعيد عن سهيل عن النبي عن أبي هريرة، ثم أورده بسنده إلى أبي خيثمة عن جرير بن عبد الحميد. جمع طريقة الذي أبرز لفظها مسلم وهو الحديث الأول مع اللفظ الذي أمامه مسلم وهو الدراوردي، لكنه مع هذا الجمع فصل لفظ كل واحد ممن رواه عن سهيل، فقال: لئن يجلس أحدكم على جمرة ستفرق ثيابه فتحرص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا لفظ من؟ هذا اللفظ لفظ من؟ لفظ جرير. فلما توهمنا الدرس الماضي أن هذا لفظ الدراوردي قلنا ما كان ينبغي أن يقول نحوه، وإنما كان ينبغي أن يقول مثله، ومسلم عودنا بمنهج مضطرد لا ينخرط أنه يفرق بين مثله وبين مثله وبين نحوه. هذا اللفظ ساقه مسلم من طريقين الدارقطني والجرير، ثم ساق الحديث فأورد حديث جرير، ثم قال يا ليت الأخ أرسل البقية، أرسل البقية رفع الإشكال، فأرسل البقية قال الله مسلم عن جرير أبي خيثمة مثله، جرير أبو خيثمة مثله عن مين يعني؟ عن جرير، وهو الطريق الأول، الطريق الأول أورده مسلم من طريق جرير أبي خيثمة جرير النسائي عن طريق جرير عن سهيل به، ثم قال وهذا هو وهذا اللازم هذا المهم، ثم قال وعن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي جميعا عن سهيل قال أبو معين وقال قتيبة على جمرة أو نار فتحرق ثيابه حتى يخلق إلينا. لما أورد لفظ قتيبة عن الدراوردي وقال جمرة أو نار جاز لمسلم وفق منهجه ووفق ما هو معروف عند العلماء في التفريق بين إسناد مثله أو نحوه فإنه صحيح كلام صحيح. دخل علينا الإشكال من الاختصار الذي نقلناه عن أبي معين في الدرس الماضي، فإذا منهج منطلق ومسلم ينبغي أن يقول في مثل هذا الحديث نحوه ولا يقول مثله. يا ليت أن يكمل شرحا لمسلم يعتني بهذه الدقائق، وما تكون هذه العناية بكلمتين في أول شرح كما صنع الإمام النووي وهو الإمام رحمه الله، قال يفرق بين نحوه ومثله خلاص، قال مثله الحرف وهو نحوه يعني يكون الحديث بمعنى خلاص انتهي. كان بني في كل مفردة في كل حديث من الأحاديث يدرس هكذا، يدرس التفرقة وتكون الدراسة الكاملة، وهذه يصلح رسالة القرآن واحد يخذ نحوه ومثله درس طويل عمل كبير، يعني كل ميزه من ميزات صحيح مسلم تصبح تكون رساله وزياده وتدرس دراسه مؤصله ودراسه حديث مفرد حديث حديث، وليس الكلام الذي يقوله الحفاظ او يقوله الشراح في اول الصحيح يشرحون كل هذه المفردات بكلمتين تذكرها في المقدمه. فالتفصيل هذا مهم، هذا التفصيل مهم، وإن دخل علينا دخل فإنما دخل من سوء فهمنا أو من قلة علمنا أو من عدم حسن تدبرنا والتدقيق في ألفاظ الإمام مسلم رحمه الله. وكفى في الحقيقة الإمام مسلم أنه امتاز عن سائر الأئمة وهم جميعا يعني يظهر ربي خيرا له عظيمة، لكن امتاز عن سائر العلماء بأشياء تكاد عند غيره مثل أدوات التحديث مثل الذي حدثه المقال نحوه ومثله، هذا الكلمة هو لا نعرفه موجودا إلا في سنة، ومن توفيق الله لنا أننا نشرح في المسلم ونركز على هذه التدقيقات حتى بإذن الله تعالى نتعلم دقة المحدثين، وحتى يفرز ويسكت من يطعن في أصحاب الصحيحين، وكل من يطعن في أصحاب الصحيحين هم في حقيقة أمرهم لا يعرفون شيئا عن مناهج أصحاب الصحيحين ولا يعرفون هذه الدقائق، ولو أنهم عرفوها معرفة جيدة لأشادوا بأصحابها لا أقول كسائر أئمة الإسلام ولكن أقول كثائر المستشرقين المنصفين، كثير المستشرقين المنصفين يعني يعترفون بدقة علماء الحديث ويعني بهذه التدقيقات المهمة. طيب الإسناد الذي بعده أظن ما قرأناه لكن نقرأه حتى نتابع، قرأنا من حديث أبي هريرة الآن في حديث أبي مرثد بطريقين، أبي مرثد الغنوي الآشمي مولاه الصحابي البدري رضي الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن خضر السعدي قال حدثنا وليد بن مسلم عن ابن جابر عن مسلم بن عبيد الله عن واثلة عن ابي مرثد المروي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها.
هذا الاسناد الذي معنا اسناد ثلاثي، صحابي علي بن خضر السعدي مروزي وما عداه الوليد بن مسلم وبن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وبشر بن عبيد الله الحضرمي كله شاربه، كلهم من اهل الشام. واسلمنا اهل الكوفه صحابي جليل اسلم قبل غزوه ثمود الخليل ثم التحق بالجيش الذي فتح تبوك، وابو مرصد الغنوي هو كنال ابن قصي قرش الهاشمي مولاه شهد بدره. ومن لطائف هذا الاسناد ان فيه روايه صحابي عن صحابي، فواصل بن الاسقع صحابي وابو مرصد الغنوي صحابي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا الى القبور ولا تصلوا اليها. حديث فيه انصاف واعتدال على تحضير الميت فتجلس عليه، وعدم تعظيم الميت فتصلي اليه. فهذا يفيدنا ان الميت يحرم ايذاؤه والميت يحرم ان تعظمه تعظيما حتى تجعله في قبلته صلي اليه، سواء تصلي اليه او يبوس القبله. واذا كان هذا ميتا، اذا كان الميت كذلك فالحي من باب الاوداع. فقد صنف غير واحد من الفقهاء انه لا يجوز ان يجعل الميت قبل دفنه في الصلاه في غرفه الجنازه، صلاه الفريضه بين المصلين وبين الفريضه. لا يجوز ان يجعل الميت مقدمه ويكون بين المصلين كانهم يصلون اليه، فهذا ايضا ممنوع. اما في صلاه الجنازه وصلاه الجنازه والتكبيرات لا ركوع ولا سجود فيها. الصلاة إذا دعاء للميت كما بينا وفصلنا في أول هذا الكتاب فيه شفاعة للميت، لا نركع ولا نركوع ولا نصلي ولا ندعو الله جل في علاه بعد التكبيرات الأربع، ندعو في أن نشفع بأننا نشفع في أخينا وأن يرحم الله أخانا وأن نكفر عنه من الظلم. فقال: لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا على القبور. وقلنا ان جلوس القبور ممنوع على كل صورها، سواء القبور القبر، سواء تبول بين القبور، وكذلك سواء الجلوس الذي فيه الاسداد ان تلزم الميت فترة وأن تسقف قبره وأن تستظل الظل بجانبه وأن تلازمه ملازمة كعادة أهل الجاهلية، ومنهم من كان يلازم الميت شهرا، ينقض شهر مرار على القبر جالس عند القبر. فالشرع أبطل هذا، أبطل اليوم إن استرسل الناس في تعظيمها لعل الأمر يصل إلى عبادتها، كما هو معروف بالصناع في شرط الإمام كيف كان يعبد الناس الأصنام، كانوا ناس صالحين فعظموهم واتخذوا الصور لهم حتى أصبحوا يعبدون هذه الأصنام. تابع معي بارك الله فيك إلى هذا الإسناد. ق قبل أن ننتقل إلى الإسناد الذي بعده، وأسأل وأسمع إجابة منكم بعد أن نقرأ الإسناد الذي يلي. هذا الإسناد رواه الإمام مسلم عن ابن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليد عن ابن جابر عن بوشر عن واسلة عن أبي مصر. هذا الإسناد الذي معنا، وقلنا إسناد ثلاثي. الإسناد الذي بعده سباعي، الإسناد الذي بعده سباعي. والسؤال ما الفرق بين هذا الإسناد والإسناد الذي يليه؟ ونسمع الإسناد الذي يليه وقارن بين الإسناد الذي سمعت وبين الإسناد الذي نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الحسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن رفيعة بن اسقع عن ابي معتد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها.
ايش الفرق بين الاثنين؟ بين اللفظين تقديم التاخير، والتقديم والتاخير بالواو، والواو لا تخيب في العربيه الا مطلق الجامع واحد، يعني اللفظان قريبان جدا من بعضهما البعض، ولكن وضع تقديم وتاخير فهمتم ابرز اللفظين. قل اين يجتمع الاسنادان؟ هذا الاسناد الذي سمعتم لفظه والاسناد الذي قبله اين يجتمعان؟ في من؟ في عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. لكن الإسناد الأول قال ابن جابر، والإسناد الثاني قال عبد الرحمن بن يزيد، وهما واحد. عبد الرحمن بن يزيد من هو؟ ابن جابر. ما غرض مسلم من الإسناد الثاني؟ ابن المبارك يتابع من؟ وليد بن مسلم. ابن المبارك في الإسناد الثاني حدثنا ابن المبارك، ابن المبارك الحنظري عبد الله الإمام المحدث الزاهد صاحب كتاب الجهد، تابع الوليد بن مسلم إمام أهل دمشق في الرواية عن عبد الرحمن بن يزيد. ما الفرق بين الاثنين؟ هذا السؤال، الأسئلة السابقة من أجل هذا السؤال. الآن السؤال: ما الفرق بين إسناد الوليد بن مسلم وبين إسناد من؟ عبد الله بن المبارك. من؟ ما هو الفرق؟ طيب تأمل معي. الإسناد الأول وليد بن مسلم رواه عن من؟ عن ابن جابر. والإسناد الثاني ابن المبارك رواه عن ابن جابر. ابن جابر في الإسناد الأول رواه عن من؟ عن بشر بن عبيد الله، والثاني بشر بن عبيد الله، وبشر بن عبيد الله الإسناد الأول رواه عن واسل، وفي الإسناد عبد الله بن المبارك بشر بن عبيد الله رواه عن من؟ عن أبي إدريس الخولاني عن واسل. فعبد الله بن المبارك زاد أبو إدريس الخولاني، زاد أبا إدريس الخولاني وهو عالم الله ابن عبد الله الشامي الإمام الزاهد إمام أهل دمشق أبو إدريس الخولاني، زاده في روايته فجعله بين بشر بن عبيد الله وواسل بن أسقع، جعله بينهما. والوليد بن مسلم أسقطه. هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ هذا ايش يسمى في علم المصطلح؟ المزيد في متصل الاسانيد. ولذا ابن صلاح في علوم الحديث لما مثل على المزيد وذكر المزيد في كتابه في علوم الحديث في علوم الحديث ومثل عليه في النوع السابع والثلاثين في معرفة المزيد في منتصف الأسانيد، وذكر هذا الحديث. يعني بشر بن عبيد الله سمعه اولا من ابي بكر خولاني عن واحد، ثم على اسناده، فسمعه من واسطه دون ابي بكر خولاني، هذا الذي وصل سليم، وسمعه من شيخه، ثم سمعه من شيخ شيخه مباشره على تمثيل ابن الصلاح. أي سندين أصح؟ كلاهما صحيح على 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 تمثيل ابن الصلاح. والظاهر من صحيح مسلم أن الإسناد الأول صحيح والإسناد الثاني صحيح. الإسناد من طريق الوليد بن مسلم والإسناد من طريق عبد الله بن مبارك، كلاهما صحيح، ولكن وقع فيه المزيد من القصر من القصر. لكن لو بحثنا عن هذا الحديث في كتب العلل، مثلا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، قال الترمذي قال محمد بن إسماعيل، مين محمد إسماعيل؟ يعني لما تسمع عن طالب العلم الحديث لما يسمع محمد إسماعيل يملأ يديه، يملأ يديه من شرح صدره. يقول الترمذي قال محمد بن إسماعيل حديث ابن المبارك خطأ. ليش؟ حنظل مروزي والوليد بن مسلم دمشقي يروي عن شيخه بدمشق، يعني من أعلم الناس بحديث الشيخ؟ من تلاميذه من عاشوا معه في بلده، تلاميذه من عاشوا معه في بلده. فابن المبارك روى عن شيخ له ليس بلديا، لا أريد أن أقول إمام روى عن شيخ له من الشيخ وهو المشكل. البخاري رحمه الله تعالى قال حديث ابن المبارك خطأ، إنما هو عن بشر بن عبيد الله عن وافلة، يعني ذكر أبي إدريس خطأ، هذا كلام البخاري. يقول حديث ابن المبارك خطأ، إنما هو عن بشر بن عبيد الله عن وافلة حتى يؤكد كلامه، قال هكذا رواه غير واحد، يعني من رواه ووافق الوليد بن مسلم أكثر ممن وافق ابن المبارك. قال هذا خطأ، إنما هو عن بشر بن عبيد الله عن وافلة هكذا رواه غير واحد عن ابن جابر، وبشر سامع عنه وافي الله، ما أظن لما يروي عن بالواسطة أنه من لم يسر عن واسلة. إسناد صحيح، والحكم حكم الوليد بن مسلم بدلالة أن غير واحد رواه دون الواسطة، وأن بشرا سمعه من واسلة. طيب هذا الحديث وضعه في كتاب العلل الكبرى المقبول وفي الدرر في دار الأقصى الإمام الترمذي، كتاب اسمه العلل الكبرى. ماذا يقول؟ يقول الترمذي سمعت محمدا عن هذا الحديث، سألت العلل الكبرى الترمذي يقول سألت محمدا أي بخاري عن هذا الحديث فقال حديث الوليد بن مسلم أصح. إيش يعني؟ كلام الأول كلام هو نفس الكلام الأول لكن الألفاظ اختلفت. فقال الإمام البخاري قال حديث الوليد بن مسلم أصح هكذا رواه غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر بن عبيد الله عن واسطة بن مسلم. طيب الدارقطني، والدارقطني إمام العلل، والعجيب ممن يقرأ كتاب العلل لما يعلم أن الإمام الدارقطني أملى كتاب العلل من ذهنه من حافظته، شعبي. ولذا لما سئلوا سئل بعض الحفاظ عن الدارقطني فكان له لفظ عجيب جدا، قال الدارقطني شعلة نار، الدارقطني شعلة نار، صاحب حماس وصاحب تتبع وصاحب معرفة وصاحب فهم وصاحب رواية ويلقف النقد. لا طيب الآن والشاهد من كل ما مضى، وأرجو أن تنتبه واحفظ بالكلمة التي سأقولها في قلبك متانا وارزها فيك. لو أننا ضعفنا طريق الوريد طريق الظن والوهم، هل نضعف الحديث؟ طيب لما كل حديث صحيحين في أحاديث ضعيفة كلام صحيح؟ أقول لك طب لما نقول الصحيحين مش ليس الصحيحين في القرآن كلام صحيح؟ صحيح صحيح مش في القرآن، لكن هل الصحيحين ضعيف؟ لا. طب النقادات العلماء والحفاظ لأحاديث الصحيحين، وانتبه نقاداتهم في صحيح مسلم أو ضعاف نقاداتهم في البخاري، نقادات الحفاظ مسلم كثيرة. وأنا دائما أقول لهم في الفرق بين البخاري ومسلم أن البخاري أخذ أعلى الصحة ومسلم أخذ أفضل الصحة، مسلم أخذ أفضل الصحة، فلما كان مسلم قد أخذ أفضل الصحة لا يستقيم له أن يولد الحديث مفرقا وأن يلغي في استدلال الحديث، وإنما ساقه مساقا واحدا وساق ألفاظه وطرقه على إسرائيل رضي الله عنه. لماذا صنع مسلم هذا؟ لأن شرطه يرتضي أن يصنع الذي صنع. يعني لو أخذ مسلم وشرطه هو هو طريقة البخاري في عرضه للأحاديث لما كان كتابه جيدا. البخاري له طريقة ومسلم له طريقة، والبخاري ومسلم أحاديثهما صحيحة. ومنها هنا يدرك قول الدارقطني قال، وانتبه لهذه الكلمة، وهذه الكلمة هي التي اعتمدها ابن صلاح في دروس الحديث، وهي التي اعتمدها ابن كثير في كتاب اختصار علوم الحديث، وهي الكلمة الدارجة عند علماء الحديث اليوم وكلمتهم تجمع على هذا. قالوا وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة بكل معنى. والأحرف اليسيرة لا تؤثر في أصل الصحة، ولكنها تؤثر في عند التسليم. طب اسمع ماذا يقول الدارقطني في العلل برقم 1199. سئل الدارقطني عن حديث أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا بها، فقال مباشرة شو الحديث يعني يعرف الطرق ويعرف، يقول يرويه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يرويه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قد اختلف عليه كلام قد قليل لكنه كلام فاهم كلام يقظ كلام عارف كلام حافظ، قال يرويه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر واختلف عليه، فرواه الوليد بن مسلم وصدقة بن خالد وبكر بن يزيد الطويل الطويل ومحمد بن شعيب وجول بن شعيب، هو عن طريق عدد كبير. قال وغيرهم عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله عن واسع بن اصقع عن ابي بكر، ذكر وليد بن مسلم ومعه صدقة وبكر ومحمد وايوب، وقال وغيرهم، قال وخالفهم الله المبارك، وخالفهم الله المبارك، وبشر بن بكر وبشر بن بكر فقط الوليد وبشر، فروياه عن ابن جابر عن بشر عن ابي ادريس عن واثر عن ابي مخزن، والمحفوظ ما قاله الوليد. ومن تابعه كان صار عندنا 7 عروض بالواسطه و2 عروض بالواسطه و7 كلهم شاميون والاثنين ليسوا شاميين، فلم يوافق وليد بن مسلم فلم يوافق عبد الله المبارك إلا فقط بشرب بكر فرواه زيادة، بأي زيادة؟ زيادة أبي إدريس الخولاني. طيب اسمع هذا الجر يعني لا يخلو كتاب الفقه لو جمعت كل طرق الحديث لن تجد ما يخرج عن هذا الكلام. بل كثير من الباحثين وانا واحد منهم لما نخرج اختلاف من كتاب من العلل في كثير من المواطن يقول رواه فلان نقول لم نظفر به. يعني كلام الدرقطني اوسع مما هو موجود في الحاسوب الان. ومسلم كما تبين لنا في مواطن اوسع مما هو في الحاسوب، يعني مئات الكتب للان ما بلغنا او وصل اليه مسلم. طيب يقول وخالفهم الله المبارك وبشر بن بكر فرويه عن ابن جابر عن جندر عن ابي ادريس عن واسل عن ابي مقصد والمحفوظ ما قاله الوليد ومن تابعه عن ابن جابر المذكور عن ادريس فيه. ثم اتاكم طريق ثالث قال رواه وليد بن خالد عن ابن جابر بهذا الاسناد عن القاسم بن مخيمر عن ابي سعيد الخدري ولم يتابع في واحد اوطان. وبدل ما يجعله من حديث ابي مقصد جعله من حديث أفزاد في ذلك، قال هذا جعله من حديث أبي سعيد. والصحيح حديث واسل عن أبي مسلم، يعني صحيح حديث من؟ حديث وليد بن مسلم، حديث وليد بن مسلم. ولذا ينبغي من باب الأمانة العلمية ومن باب إعمال القواعد الشرعية المرعية لما يتكلم متكلم على رواية في حديث في صحيح البخاري في مسلم ينبغي ألا يسمع كلامه وألا يقام الكلام بوزنا إلا إن كان من أهل الصنعة وممن جمع الطرق وممن أعمل قواعد الصنعة ومن صنع هذا أفرادا أو جماعات متسبقين أو مجتمعين لن يصلوا ولم يقولوا إلا بما قاله الأقدم. ولعل في هذا التقييم في هذا الدرس ودرسين سابقين على تصريح البخاري ومسلم حتى أظهر عوار من يتكلم في الأحاديث التي صحيحة ولم أطيل كثيرا في قانون الأحاديث كما صنعت هذه المرة حتى نفهم وربط مثل بأسلوبها والكلام لعله أرسخ للرسوخ لعله أدعى لرسوخ الكلام في القلب والعقل ونكمل أو نرجع إلى شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى لحديث هذا الباب والباب الذي قبله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. وفي رواية أخرى نهي عن تقصيص القبور. والتقصيص مفرق وصالين مهملتين هو التجصيص. والقصة بمثل القاف وتشديد الصاد المهملة هي الجص. وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود، والمراد بالقعود الجلوس عليه. هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء. وقال مالك في موطأ: المراد بالقعود الحدث، وهذا تأويل ضعيف أو باطل. والصواب أن المراد بالقعود الجلوس، ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا: لا تجلسوا على القبور.
اولا في بعض الطبعات ومنها الطبعه الجيده طبعه قرطبه فقط وهي الطبعه التي بين يدي، في طبعه قرطبه قال وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود جلوس. وهذا خطا وهذا فيه نقص. والصواب ما قراه أخونا أبو مالك حفظه الله وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود الصف في هذه الطبعة بعد المراد بالقعود الحدث، يبدأ الصف من الحدث. وهذا تأويل ضعيف أو باطل. والصواب أن المراد بالقعود هنا ينتهي الصف، والصواب أن المراد بالقعود الجلوس، هذا الأمر. الأمر آخر نروه أنه ثبت خارج صحيح مسلم من الحديث نفسه، حديث جابر بن عبد الله، زيادتين. الزيادة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن قال أن يصف القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، قال وأن ويزاد عليها، وقال ويكتب عليها. وزيادة ويزاد عليها قلنا هي عند أبي داود والنسائي والبيهقي، وزيادة أو يكتب عليها هي عند الترمذي. قال لي بعض الإخوة في الدرس الماضي أن هذه زيادة من انفرادات بعض الرواة عن جابر، ولذا مسلم هذا عنها، وهي الراوي عن جابر سليمان بن موسى، وأشار النسائي الكبرى أن سليمان بن موسى انفرد بهذه الرواية. وفي الحقيقة أن النهي عن كتابة على القبر وردت أيضا من طريق ابن الزبير عن جابر، فالانفراد ليس صحيح. ورواية ابن الزبير عن جابر التي فيها زيادة على الترمذي قال فيها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر، فليست هي من انفرادات سليمان. ولذا أحاديث النهي عن الكتابة على القبور أحاديث ثابتة صحيحة وليست بشاذة. والإمام الحاكم في المستدرك لما روى حديث نهي عن الكتابة على القبور قال هذه أسانيد صحيحة وليس العمل عليها، الكلام الحاكم قال أسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. إيش يقول الحاكم؟ يقول الحديث صحيحة لكنها ليست معمولة. الإمام الذهبي في كتابه تلخيص ملخص المصدرك صدرك عليه، فقال على إثر كلام الحاكم هذا قال قلت ما قلت قائلا، ما قلت يا حاكم قائلا، وهذه عبارة الذهبية، قال قلت ما قلت قائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك. أن تقول هذا العمل موروث، قال ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلوهم النهي. هذه الكتابة فعلها بعض التابعين ومن بعدهم ولم يبلوهم النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليه. فإذا هذا ثابت، هذا الأمر. الأمر الآخر قول الشارح الإمام النووي رحمه الله نهى عن تجسيس أو عن تقصيص القبر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس، قالوا الجس أو الجس بالفتح، ومنهم من خطأ الكسر وقال الفتح، وقال المصباح مصباح المنير الجس بكسر الجيم معروف وهو معرب، لأن الجيم والصاد لا تعرف في لسان العرب، ولذا قال بعضهم الإجاص، تعرفون الإجاص؟ إنجاص، يطلع من إجاص مصر، إنجاص. قال لذا قال بعضهم الإجاص، لأن الإجاص جيم صاد، قال هذا معرب وليس عربي، العربية في الإجاص مصر، وكلمة إجاص وإجاص قال إيش؟ هذه معربة، كلمة أصولها ليست عربية لكنها درجت على لسان العرب ودخلت على ألسنة العرب. طيب الآن نأتي لشرح الحديث. قال أن يجصص على القبر، رواية أخرى قال أن يقصص على القبر. متى يجصص على القبر؟ متى يجصص على القبر؟ بعده مخير، مخيرنا القبر ووضعنا، هذا لم ننهى عنه، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خصه بعد أن رفع القبر، إفراد التجسيس بالذكر من أجل المبالغة. القبور ليست دار زينة وفيها زينة، والقبر لا يرخص إلا بعد أن يرفع. ما هو النهي عن التجسيس القبر؟ النهي عن التجسيس ما هو؟ بعضهم قال لأن فيه النار، الجرس النار، والنار كله الميت. وإلا في وصية أمر بن العاص في صحيح مسلم أوصى أن لا يصاحبه النار، يعني يدخل الجنازة يؤذي الميت، الروح تتأذى بالنار. وكذلك إذا وضعنا الجرس وجصصنا القبر أو الكلس أو ما شابه فهذا يؤذي، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل رفع القبر والتجصيص حتى لا تقع المبالغة في الأموات. والنهي عن وضع القبر والنهي عن الجلوس على القبر حتى لا يؤذي الميت. فقلنا في الحديث إكرام الميت، وفي الحديث النهي عن رفعه فوق مقداره. فالحديث فيه بيان مخالفتين، كل مخالفة تخالف الأخرى. أن تهينه وتدوس عليه فهذا منهي عنه، وأن ترفع قدره وأن تبني على قدره فهذا أيضا منهي. قال: وفي هذا الحديث كراهة تجسيس القبر والبناء عليه وتحريم القبور، تحريم القبور. وكذلك قلنا الاستناد إليه وكذلك الاتكاء عليه كانوا كلها محرمة. قال: والأرجو أن تنتبه. قال: والمراد بالقعود الجلوس عليه. هذا مذهب الشافعي وجماهير أهل العلم. وقال مالك الموطأ: المراد بالقعود الحدث أو التهور. الحدث التهور على القبر ورد في الآثار، وورد عند الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس على قبر ليبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة من النار. قال: ليبول عليه يتغوط. لكن هذا الإسناد ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف لا يثبت. فإذا ما هو المراد بالجلوس؟ نقول العبارة الثانية. قال: وفي هذا الحديث كراهة تجسيس القبر والبناء عليه وتحريم القعود، والمراد بالقعود الجلوس عليه. هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء. وقال مالك: المراد بالقعود قال الحدث. قال: وهل تأويل ضعيف أو باطل؟ قال: هنا مذهب أحمد مذهب أبي حنيفة على الكلام الذي بين أيدينا. مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، ماذا يستفاد من كلام الإمام النووي؟ أن مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي. وعند المراجعة نجد أن مذهب أحمد كمذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة كمذهب مالك. فقوله وجمهور العلماء فيه شيء، يعني جمهور العلماء بقي اثنين إلا من أربعة، ذكر مالك وذكر الشافعي، ماذا بقي؟ أبو حنيفة وأحمد. فأحمد مثل الشافعي وأبو حنيفة مثل مالك. فإذا قوله عند الإطلاق جمهور العلماء فيه شيء، قوله جمهور العلماء ولكن كلام الخارج. قال: نعود بالكلام. قال: وهذا تأويل ضعيف أو باطل. ليش؟ لماذا تأويل ضعيف أو باطل؟ يعني نريد نوجه كلام الجمهور النووي. تفصل الإمام النووي قال: ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا الحديث. أي رواية؟ رواية حديث أبي مرسل، حديث الثاني الذي ختمنا به الكلام قبل قليل. والحديث فيه لا تجلس عليها. لما النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد العرب يقول لك لا تجلس عليها في الجلوس، التروض جلوس، لما يطلق الجلوس ولا يذكر شيء الا الجلوس لا تجلس عليها. ايش تسمع الجلوس؟ ايش تقول تجلس؟ ايش تجلس؟ تجلس جلوس كلها وليس التروض ولا التروض. ولذا قال هذا تأويل ضعيف أو ضعف. طيب وجه آخر دقيق وقل من انتبه لا سلم من يجلس، من يجلس ليبول أو يتغوط؟ هل يجلس يتغوط أو يبول وهو لابس ملابسه أم يخلعها؟ ها؟ البول واللي يتغوط يكون خارج الملابس ولا لابسها؟ بيخلعها. طيب بخلاف حقاً. أما الآن الحديث حتى تفهم كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى قال هذا تأويل باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن يجلس أحدكم على جمرة فليفرق ثيابه. هو جالس لابس ثيابه صحيح؟ هو جالس لابس ثيابه صحيح؟ إذن إيش مراد بالجلوس؟ هذا ينافي أن يكون الجلوس للتبول أو للتغوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، ثم قال فتخلص إلى جلده، فتجلس فيتحرق ثيابه ويخلص على جلده. إذا إيش الآن الجلوس المراد بالحديث؟ المراد بالجلوس بالحديث الجلوس الحقيقي، الجلوس الذي يتبادر إليه من غير خوفنا يبول الخوف. لكن هذا التأويل الذي قال عنه باطل أو ضعيف لا يسلب حرمة التغوط بالقبور، لا يسلب التغوط بالقبور. ورد في نهي وأسنده عن غير واحد من الصحابة الطحاوي في شرح معنى المعنى الصحيح، لكن حمل المعنى هذا من هذا الحديث هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل أو ضعيف كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. اكتفي بهذا القدر وأقول إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو يسأل هل إذا الميت في قبره إذا حسي وجسدي؟ هذا رد الأخ ربنا حسب صورة علمائنا هل العذاب والنعيم الميت البدن والروح؟ البدن هو المادي الحسي والروح هو المعنى. والجواب عند الإمام النبوي في هذه الطحاوية قال النعيم والعذاب في الدنيا أصالة على البدن وصرعا للروح. الواحد منا قد يكون يلبس أحسن الملابس وأكل أحسن الأكل وآخر وغيرنا وهم ونكر إلى آخره. فالروح لها نعيم في الدنيا لها، لكن الأصل في النعيم والعذاب في الدنيا عدم، وكذلك في القبر حياة الموت الأصل في الدنيا في النعيم والعذاب والروح. وقد يطلع البدن قد يتبع البدن، وأما النعيم والعذاب في الآخرة فعلى الروح والبدن على وجه التمام والكمال. أهل الجنة يرحمون بأرواحهم وأبدانهم، أسأل الله للإحسان بهم وأرحمهم أجرهم بأرواحهم وأبدانهم. لا يوجد العذاب كعذاب النار ولا يوجد النعيم كنعيم الجنة. أخ يقول ذكرت فضيلتكم في الدرس الماضي أن القبر النبوي الشريف فخر المستوى الناظر الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعادل الطاهرين. ذكرت هذا الأمر بعض الزملاء في العمل واستعظم الأمر، فهل الدليل على هذا؟ دليل على هذا المشاهدة، الدليل على هذا المشاهدة. وأخبرني بهذا من كان قريبا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الحجر النبوي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند قبره، أخبرني بهذا فضيلة الشيخ وكيل الإعلام الإعلام مدرس النبي المنور في المسجد الحرام، ومدرس النبي الحرام أخبرني في بيته، قال أنا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت الكتب النبوية ونزلت من ضربة، فهل من دليل بعد المشاهدة؟ هذا دليل يحتاج إلى واحد يقول أنا زرت وهو صادق بل هو عالم من علماء الحديث، هل جائز دفن المقبرة كاملة وإنشاء عليها مفودعات ومخازن وجعلها كالأرض؟ للأسف يبدأ الناس لما تعلم مقبرة إمام مولى التي هي بفرجة المقدس التي يسكن فيها جمع كبير من الصحابة والتابعين إلى عهد قريب، وفيها عشرات الألوف بل أكثر من العلماء الكبار وبعض الحديث عنهم بدفن أبي 67، فأصبحت ملاعب متزهات ومصانع السيارات، وفي قسم من هذه المقبره وكتبه يتيمه اصبح قسم منها للاسف الكبير عباره عن قبور مضخات مياه في القدس، وفيها يعني ما يخص شبكه المياه، فعبس فيها في الظاهر والظاهر فوق الارض. اما جواب السؤال اذا القبور كبست وحللت على ابواب التحرير كامل، وبلادنا بلاد مختلفه ليست بلاد حتى يقول تحرير الميت وليست بحار، ومن العجيب ان البغيض الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يموت اليوم في المدينه تغرب الحار، ومات في البقيع 5 سنوات تكفي لتحليل جسده. الآن البقيع كل 5 سنين يدخلون ويجدون في جثة قد غرقت قد تحللت، بدل أن تحتاج إلى قرابة 100 سنة حتى الإنسان يتحلل. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ قال جمهور التابعين الكساء باطنها لأمواتكم وظهرها لأحياء، هذا الكساء. فما أدراك من الأيام أن الذي يصلي فينا كان مقبرة، هل هذا يطير؟ لا، إذا المقبرة درست ورجلت القبور وعلة علم وعلة حفاظ التوحيد وصيام الكنان التأثير سلمت لنا فيجوز ان تدرس القبور وعندنا مكانها اشياء اخرى خليط فيبقى حرما الميت وحرمته ان فقط تلقى منه العرقصه التي يفنى كل شيء من الانسان الى الاخر كما ورد في الحديث. ما هو عمده الميت الفساتي؟ اشرت لهذا في الدرس قبل الماضي وقلت اذا كانت الارض مائية أو رملية ولا نستطيع أن ندفن في هذه الأرض لأن التربة لا تتحمل الدفن فلا يجوز لنا أن ندفن فوق الأرض، وأما مع استطاعتنا أن ندفن في بطن الأرض ويحرم الدفن فوقها، فالفساد في بلادنا حرام ولا سيما أن كثيرا من يدفنون فوقها يحصلون عليها أو يستحونها ويضعون ميت جديد بجانب الاول والاول ما ربنا، وبعضهم يعتقد ان اجتماع الاموات مع بعضهم بعضا يعني يرفع العذاب او يرفع التانيث كل منهم يونس الاخر، وهذا غيب وهذا خطا وهذا غيب وهذا خطا. لكن مثلا بعض اماكن في مصر الارض اما رمليه واما ماليه ولا نستطيع ان ندخل الا فوق الارض والدفن فوق الارض يجوز ضروره والله تعالى. أحد طلبة العلم يذكر أن الاسم الكامل لشرح النووي لصحيح مسلم من هذه المحدثين وسليم الطالبين المحققين بشرح صحيح مسلم ابن الحجاج له صحيح صحيح هذا صحيح يعني لما النووي ما ألف كتابه قال شرح النووي احنا نقول شرح النووي وألف كتابه وسماه من هذه الطالبين ألف كتابه وسماه صحيح البخاري لما ألف الصحيح هو سماه صحيح البخاري ومسلم لما ألف الصحيح سماه صحيح مسلم احنا نقول صحيح مسلم لكن سمى البخاري وسمى مسلم وعيد عطايا الكلمة الحديث لا يعرف الصحيحين ولا يعرف اسماء الصحيح فأنا أقول لكم أن تدرسوا وتعرفوا أول شيء ايش اسم صحيح البخاري وايش اسم صحيح مسلم فقط لا وإياه هل يجوز صب الماء على القبر؟ الناس يصب الماء على القبر لما تصير غبرة والغبرة تكون شديدة فيصبون الماء لا عبادة يعني حتى يعني يقللون الغبرة هذا حرج حركة لا حرج وأن تعتقد أنك صبيت القبر ويذهب الظما هذا كلام باطل طب تطهير القبر إذا القبر لا يبقى له وجود إلا بالتطهير فقد رخص الحسن البصري للتطهير ورخص الإمام الشافعي للتطهير أما إذا كنت من غير تطهير فرفعته مقدار شرب وضعت حجارة حوالين الأرض وبقي الأرض واضحة واضحة فهذا يكفي وإذا كان الأرض لا يبقى لا يبقى إلا المتقين فلا حرج في المتقين لا حرج المتقين مباح للأرض أن يغير القبر والأرض لكي يبقى القبر مشتهرا بخلاف فالاسم ممنوع الله تعالى فساد في سبق الكلام طبعا التي تشرح منها صحيح مسلم أشرح أنا بين يدي قرطبة خطها واضح وتفسيرها حسن وفيها أخبار ومن قريب أرسل لي مضي الشيخ مالك السلام الله أكبر نسخة وأخبرني أنه يعني أسعاها قريب من صدرها واعتمد على نسخة خطية جيدة وقال ربي بإذن الله تعالى أن نسخته هي المعتمدة التي ستكون هي المعتمدة والتي لعلها تكون هي أيضا النسخ الله تعالى أو السنة في شكل مظهر القبر الخارجي قلنا قوته فقط أخذ الإنسان أو القبر المميز عن غيره يكون مرتفع شبر واختلف عليه في التسليم والتسطيح متى ما هو الدرس قبل الماضي وصلنا فيه وقلنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان وضعت أهم ثم أمضها شرع الورع وحمد سبنا وإن كان القبر يروعه بالتسليم فعلنا واما ان كان روحه تصطيحي فيكفي التصطيح ويكون هذا القبر موجود واذا كنا لا نستطيع ان نحافظ على القبر الا بالتصطيح فلا حرج فيه الله تعالى ما هو مقصود الجلوس على القبر الجلوس على القبر ان تتخذه متكا او مستندا او ان تجلس عليه أما تجلس بجانب القبر فلا حرج تجلس بجانب القبر فلا حرج عندك وكذلك البناء ونمنع القبر ايش فعل ان يمنع القبر؟ اما ان تشيده حتى لا يستطيع احد ان يطأه لارتفاعه واما ان تبني حوله يبقى القبر بشبر وبعد الشبر تبني حول القبر خداع او تضع حول القبر دراسين اليوم بعض القبور المقابر عليها بناء لكن هناك عليها ليس بناء حسيا يعني مثلا القبر القبر شبر لكن تضع القبر حوالين القبر بناء هذا المنهي عنه فممنع القبر يشمل الامرين يشمل ان تبني على القبر حتى لا يوضع القبر ويشمل أيضا أن تبني حوالي القبر وأما الجلوس على القبر فالنمو فقط الجلوس على القبر ومن تتك عليه وأما أن تجلس حواليه تجلس جانبا قد يسمى الآن الميت لما يدفن من السنة يجلس ذروه الميت حوالي القبر ويتوجهون القبلة ويذكرون الله تعالى بمجدهم الثبات، وأنهم كفوا مقدار نحر الجذور كما ثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.